إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب في عيادة المرضى. باب في عيادة المرضى. قال الإمام مسلم رحمه الله، ايه مش لقيت الحديث ولا ايه؟ ها كتاب الجنائز الباب رقم 7. ايه باب رفع الميت ده خلصنا بقى، هو باب في عيادة المرض. نعم ده رقم 7. ها ايوه هو الباب الاخير اللي خلصناه، هو باب البكاء على الميت، ده كان اخر باب، وحتى كان في نقطه عايزين نرجع ليها في هذا الحديث. هو حديث ام سلمة، اول حديث في باب البكاء على الميت، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتريدين ان تدخل الشيطان بيتا اخرجه الله منه مرتين. ها ما قلنا مرتين، ذكرنا ان مرة الهجرة، وهذا خطأ. الصواب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الجملة مرتين، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذه المرأة: اتريدين ان تدخل الشيطان بيتا اخرجه الله منه، اتريدين ان تدخل الشيطان بيتا اخرجه الله منه، يعني قال الايه، قال الجملة مرتين. اذا كان حد علق عليها يعني صحح ويصور ان شاء الله. ها قرأ الجنة مرتين. باب في عيادة المرضى. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا محمد بن جهضم، حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عمارة يعني ابن غزية عن سعيد ابن الحارث بن المعلى عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 19، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قنانس ولا قنص، نمشي في تلك السباق حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. يعني ذكر هذا الحديث في هذا الباب يبين فيه عيادة المرضى أو مشروعية عيادة المريض. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الأنصاري كيف أخي سعد بن عبادة وهو سير من سادة الأنصار، فناسب أن يسأل قومه، ويشرع من ذلك السؤال عن الغريب، يعني لا يكفي الزيارة وقضي الأمر، لكن يشرع متابعة الحال ومواساة أهل المريض، فالأمر لا يتعلق بالمريض فحسب، لكن يتعلق أيضا بأهله. ولذلك تحب أهل العلم أن العائد أو عواد المريض يحصون أهل المريض على الصبر والتحمل والاحتساب، لأنه كما تعلمون أن المرض خاصة إذا شق على العبد يسبب ضجرا عند أهله، لأنه أمر يشغلهم، قد يحتاج إلى من يحمله، يحتاج إلى من يتابعه، وأما من يجلس بجواره حتى يناوله الأدوية، أو إذا حدث له كرب استدعى له من يعالجه أو نحو ذلك، فالأمر مشغل. وربما في بادئ المرض تجد يعني أهل المريض كلهم يقفون بجانبه، فإذا طال، خاصة إذا طال شهورا أو طال سنين، فيجد يدخلهم شيء من الضجر والانزعاج، لأن منهم من هو منشغل بأموره وبتجارته ومنحو ذلك، فيحتاج الأمر إلى مداومة المتابعة لأهل المريض وحثهم على عظيم أجرهم على صبرهم لهذا المرض أو مع مريضهم، والتحمل في سبيل الله عز وجل ونحو ذلك. يقول هنا: باب في عيادة المرضى، أي ما حكم عيادة المريض. الراجح من أقوال أهل العلم أن عيادة المريض فرض على الكفاية، أن عيادة المريض فرض على الكفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: عود المرضى، عود المرضى. وهذا أمر ولا شك أنه لم يأمر لكل مريض أن يذهب إليه كل الأمة، مش كل مريض يجب على كل واحد في الأمة أن يذهب إليه، فدل ذلك على أنه على الكفاية. ولكن قد يتأكد في حق إنسان عن آخر، فمن كان بينه وبينه قرابة الأمر يكون فيه آكد ممن ليس كذلك، ومن كان بينه وبينه مجاورة يعني يتأكد ويختلف تأكيد الحكم من شخص لآخر. وقد ذهب الشيخ ابن عثيمين، أو ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن المريض الذي يجب فيه أن يعاد هو من حبسه المرض، من حبسه المرض حيث أنه امتنع عن الناس. وما إذا كان مرضا لا يحبس صاحبه عن الناس، كمن به زكام مثل وهو مرض، فهذا لا يجب فيه أن يعوده، إن كان إذا قابله دعا له بالشفاء إذا وجد عليه علامات المرض، لكن لا يجب العيادة إلا لمن حبسه المرض بحيث أنه أصبح حديث بيته أو حديث فراشه. قال: يا أخي الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ وانظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال عن أصحابه ومن قربه منهم، فإنه يخاطبه بخطاب الأخوة: يا أخي الأنصار، كيف أخي؟ فهذه كلها مما يستدعي المودة والحب والتآخي والألفة بين الناس. فقال صالح، يعني هو بخير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه. وفي هذا مشروعية عيادة الإمام أو الكبير لمن هو أدنى منه، أو الإمام للرعية. وهذا لا ينقص من قدره، بل العكس يزيد من قدره. بل النبي صلى الله عليه وسلم عاد أعرابيا، بل إنه صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا، فهذا كله لا ينقص من قدر العائد، بل هذا يزيد من قدره لظهور تواضعه وقربه من الناس. ولا شك أن الناس عندما يرون الإنسان يهتم بهم فهم يعني يجدون في أنفسهم محبة لهذا الشخص. قال ونحن بضعة عشر، يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحو بضعة عشر. بضعة عشر يعني بضعة عشر ايه رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبضع يعني من اللطائف هنا انها تقوم بسكون الضاد في كلتا الحالات، لكن هنا بقصر الباء، فبالكسر هو العدد من الثلاثة الى السبعة وقيل الى التسعة. فبضع يعني ثلاثة، 13 واحد، 14 واحد، 17 واحد، يبقى اذا بضع بقصر الباء. اما بضع بفتح الباء فهو القطعة من الشيء. يقول هذه ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان فاطمة بضعة مني، يقول شيء بضعة مني، يقول هذا ايه لحم، يقول بضعة مني يعني قطعة مني. واما البضع فهو الفرج، وفي بضع احاديكم صدق، يبقى الخلاف كله في ايه؟ في ضبط الباء. ففي الضم يبقى هو الفرج، وبالفتح القطعة من الشيء، وبالكسر العدد. قال ما علينا نعال، العدد من ثلاثة الى سبعة، ما علينا نعال كقول الله عز وجل فلبث في السجن بضع سنين. ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانف، جمع كلنسوة، كلنسوة تلبس على الرأس، ولا قمص، القميص معلوم من الصوف، وفي الدولة والدرجة عندنا نقول له الجلابية، لكن الجلباب يطلق على لبس المرأة، أما لبس الرجل يقال له قميص، لباس الرجل يقال له قميص، والمرأة يقال لها جلباب أو يقال لها له درع. طيب يعلم شقومس يعني ايه عريانين؟ لا، عليهم الاذر، عليهم الاذر والاربية، يعني لم يكن عندهم طرف في حياتهم، لان كان في بعد الامر في شدة، وقد ثبت صحيح البخاري انهم كانوا اذا عندما يصلون خلف النبي عليه السلام ليس عليهم الا الاذر، اذا فقط يغطون به اسافلهم، ما عليهم اردية، فيش رداء على كتفه من فوق، لكن لابس الازار، حتى ان احدهم اذا سجد ظهرت اليتهم، ظهرت اليتهم. فلذلك كان النبي عليه السلام يامر النساء الا يرفعوا رؤوسهم حتى يرفع الرجال، فهذا ما كانوا عليه فيه من شده الحال وضيق الحال. قال نمشي في تلك السباب، الارض السبخه التي ليس فيها نبات، وقيل هي الارض الملحه التي لا ينبت فيها النبات، حتى جئنا، حتى أتوا سعد بن عبادة، قال فاستأخر قومه من حولي. وهذا طبعا عادة الناس لما يجي زائر جديد ويكون حول المريض بعض الحضور، فلما يقدم إنسان آخر إن اللي موجود يتأخر ويقدم القادم حتى يقرب من المريض، وخاصة أن القادم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يستأخروا له. لكن فهم من ذلك هذا الأدب أيضا، أنه يستأخر الناس حتى العائد يتمكن من عيادة مريضه. حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه، أي من سعد بن عبادة. وهل يلزم كما قلنا في الكلام أن المريض الذي يعاد هو المريض الذي حبسه المرض، هل يلزم أن يعلم المريض بحضور عواده؟ بمعنى إذا كان المريض المرض الذي فيه جنون مثلا، مجنون مش هيفوق من الليمة او في حالة غشيان شديدة يعني ايه في العناية المركزة او في الانعاش فهو لا يدرك الحضور بعض الناس يقول لك طبعا هروح ازور ايه وعارف مني جالي مين اللي راح له استنى لما ايه لما يطلع ولو لا هل تعوده حتى ولو لم يعلم المريض بعواده لان في حضور الزائر فوائد اخرى فمنها تسليه اهل المريض لما يعود يبقى بيخاف ايضا عن المريض ومنها بركه الدعاء عندما يحضر فيتادب باداب النبي صلى الله عليه وسلم في عياده المريض وفيها الرقيه ومنها المشوره ربما وجد اهل المريض يحتاجون الى نصيحه كان يكون مثلا يحتاج الى طبيب معين الى نوع من الدواء معين وهو له بذلك خبره فحضوره يفيدهم بذلك وعلم حضوره قد يفوت هذه المصلحه ولذلك يعني نذكر هنا وكنا ذكرنا قبل ذلك بعض الاداب يعني كيف تزور المريض يعني مش نعدي حته فضل عياده المريض لكن كيف اذا دخلت على المريض كيف تزور اولا ان تختار الوقت المناسب لزيارته لعيادته وهذا طبعا يختلف على حسب عادات الناس من البلاد والقرى والمدن والاشخاص انفسهم فلذلك الشرع لم يخصص وقت معين بل هذا يختلف اختلاف احوال الناس اختلاف المرض اختلاف الى اخره واذا دخل عليه يقول لا باس اذا دخل على المريض يقول له لا باس طهور ان شاء الله يعني يبدأه بهذه الكلمه طبعا هذا بعد السلام لان ذلك ثبت عن النبي عليه السلام حديث ابن عباس انه عاد اعراميا وكان النبي اذا دخل على من يعود قال لا باس طهور ان شاء الله ويساله عن حاله تانيثا له لا باس طهور اي هذا المرض طهور لك طهور من ذنوبك ان شاء الله ويساله عن حاله تانيثا له يعني كيف حالك ازاي صحتك كيف نجدك الى اخره هذا كله من باب التانيث للمريض فقد عاد النبي عليه السلام شاب وهو في الموت فقال كيف نجدك قال ارجو الله يا رسول الله واخذ ذنوبي الى اخر الحديث ومن السنة ايضا او مما يشرع في عياده المريض ان يضع عليه يده عند السؤال يعني كيف حالك ويضع يده على جبهته يضع يده على موضع مرضه قال ابن بطال وفي وضع اليد على المريض تأنيث له وتعرف لشدة مرضه يدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليم إذا كان العائد صالح طيب والدليل على كده عن عبد الله بن مسعود قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فمسسته بيدي فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا قال أجل كما يوعك رجلان منكم وثبت أيضا أن سعد بن أبي وقاص قال اشتكيت بمكة شكوى شديدا فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا بنتا واحدة فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث فقال لا قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف قال لا قلت فأوصي بالثلث وأترك له الثلثين قال الثلث والثلث كثير ثم وضع يده على جبهته النبي عليه السلام وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا هذه من الايه الادعيه التي قال عند المريض اللهم اشف فلان وتذكره باسمه ويدعو للمريض ويرقيه بالرقى الشرعيه ويثني على المريض بمحاسن اعماله بما يذهب خوفه خاصة إذا كان المرض إيه؟ أو إذا كان المريض اضطرب منه الأجل أو ظهر شدة المرض بما يدل على قرب أجله فيثنى عليه حتى يعني يجعله يحسن الظن برده عز وجل عن ابن عباس قال لعمر حين طعم فاستحث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت ابا بكر فاحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت المسلمين فاحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. كل هذا ايه يثني عليه وهو في هذه الحال. وكذلك في صحيح مسلم قال حضر عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يبكي عن ابي شماسة، قال حضر عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يبكي طويلا وحول وجول الجدار، فجعل ابنه يقول يا ابتاه اما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، اما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا الحديث، يعني يصل له الاشياء التي يعني يثني عليه بها. وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها اشتكت فجاء ابن عباس فقال يا ام المؤمنين تقدمين على صرت صدق، صرت والصدق، تقدمين على صرت صدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنه. ومن الاداب ايضا لا يكره المريض على طعام او شراب، لا يكره المريض على طعام او شراب، لحديث عقبة بن عامر حسام الشيخ الالباني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فان الله يطعمهم ويسقيهم. قال النووي ويستحب لاهل المريض ومن يخدمه الرفق به واحتماله والصبر على ما يشق من امره، وكذلك من قرب موته بسبب حد او قصاص، يعني نرفق به مثلا برضه 50 عيال على حد. الملحوظة الأخيرة تذكير المريض بالتوبة والوصية والخروج من المظالم، طبعا هذا يكون بإيه؟ برفق بعدم ما يدخل عليه الضجر، والذي العلماء استحبوا الذي يوصيه بالتوبة والوصية ما يكونش واحد إيه؟ من الورثة، أو ما يكونش واحد عدو ليه، لأنه ممكن هو يفهم من كده إيه؟ إن ده داخل شماك يقول لعم بقى أوصي يا عم عشان تنفي، او من الورث يقول لك يا الله خلص عشان نورث، الا طبعا يعني هذا يختلف طبعا مش على في كل حال يعني. والخروج من المظالم على ان يكون ذلك على وجه لا يزعج المريض رفقا به، وان يذكره الحسن الظن بالله عز وجل ويؤمله بالدعاء وباتمام اعماله الصالحه، كما جاء في حديث سعد المتقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته، لأن يعني سعد مريض فين؟ في مكة، وهو طبعا كان يكره أن يموت في مكة لأن طبعا يعني كانوا يظن أن هذا الله عز وجل رد عليه هجرته، فكان الصحابة يحبون أن لا يموتوا في البلد التي تركوها لله، البلد تركوها لله اللي هي مكة، فلما يروح هو يمرض في مكة يبقى معناها يموت فيها أو الوقت صار بينه في الموت، فكان يكره ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسعد بن أبي وقاص قال اللهم اهدي اللهم اشف سعدا واتم له هجرته، وفعل ربنا سبحانه وتعالى شفاه وعاد الى المدينه ورفع الله به. الحديث طبعا طويل، النبي عثمان قال لعل ينتفع بك قوم ويضر بك اخرون، وقد عمر سعد بن ابي وقاص وانتفع به قوم فعلا بان فتح الله على يديه بعض الانصار واضر به اخرين الكفار الذين قتلوا على يديه رضي الله تعالى. طبعا هنا امور تتعلق بقى بالمريض نفسه، لكن هذا يكفي ان الباب يتعلق بعياده المرض. باب في الصبر على المصيبه عند الصدمه الاولى، تقدم هذا الكلام نحوه. قال الامام مسلم حدثنا محمد ابن بشار العبدي، حدثنا محمد يعني ابن جعفر، حدثنا شعب عن ثابت قال سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقالت اتقي الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي. فلما ذهب قيل له انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول الصدمة. وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث الحديث، حدثنا عقبة بن مكرم العمي، حدثنا عبد الملك ابن عمرو، حدثنا عبد الملك ابن عمرو الحديث، وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا عبد الصمد، قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته. وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر فهذا كله حديث واحد، وذكر فيه هذه القصة رواية الثانية والثالثة أنه قال أتى على امرأة تبكي على صبي لها. أين أتى؟ الرواية الأخيرة تبين مر على قبر، إذا هذه المرأة كانت أين تجلس؟ كانت عند القبر، كانت تجلس عند القبر. وهذا مما استدل به بعض أهل العلم على جواز زيارة النساء للقبور، وهذه المسألة كما قلنا فيها خلاف بين بعض أهل العلم، فبعضهم يرى المنع، بعضهم يرى المنع بالتحريم لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، فهذا اللعن يكون دليل على المنع، ويرى بعضهم الجواز، يرى بعضهم الجواز، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال هذا حكم عام، لأن تذكير التذكر الآخرة يطالب به النساء كما يطالب به الرجال، فإذا كانت العلة تتعلق بتذكير الآخرة فالمرأة كذلك يتعلق بها هذا الأمر، فالحكم على عمومه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقد فهم ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وزارت قبر أخيها. الأمر الثالث قالوا سؤال عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، قالت يا رسول الله إذا أتيت المقابر أو إذا أتيت القبور ماذا أقول؟ فالنبي عليه السلام أقر السؤال ولم ينهاها عن هذا الفعل، بل علمها إذا أتت المقابر أن تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين أنتم السابقون ونحن بعدكم إن شاء الله لاحقون. وذلك هذا الحديث الذي معنا أن النبي عليه السلام مر على امرأة عند قبر ولم ينهاها عن القبر، إنما نهاها عما تفعله، قال اتق الله واصبري، والظاهر أن المرأة ظهر منها ما يدل على عدم صبرها، قد تكون في نياحة أو نحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتق الله واصبري. وإن كان بعضهم يقول هذا قوله اتق الله يعني لا تأتي المقام، وهذا بعيد بدليل حديث عائشة، يعني هو قال قوله قول عليه السلام اتق الله نهي منه عن إتيانها المقبرة أصلا، وهذا هي تكلف، لأن حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عائشة رضي الله تعالى عنها عن إتيانها المقام. قال هؤلاء المجوزون وحمل حديث أو وحملوا حديث لعن الله زوارات القبور على كثرة الزيارة كما تقتضي الصيغة، لأن الصيغة صيغة مبالغة، لعن الله زوارات أي كثيرات الزيارة، يبقى كأن بالنسبة للنساء يجوز لهن زيارة المقابر بقصد تذكر الآخرة، وألا تكون هذه الزيارة بقصد تذكر الآخرة، وألا تكون هذه الزيارة متكررة بكثرة لكن في أوقات متباعدة، طبعا مع مراعاة الآداب الشرعية والتي تخرج بها المرأة عامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتقي الله واصبري، فقالت وما تبالغ مصفتهنك ايه، يعني كل واحد هات مصفته، لا تحترف ولا تهتم ولا يشغلك مصيبته، وما تبالغ مصيبته. فلما ذهب قيل لها انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لم تعرف انه رسول الله فأخذها مثل الموت، يعني كأنها ذهلت، لأنها خاطبت النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الأسلوب الذي فيه خشونة، وما ينبغي أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. لكن طبعا المرأة كانت معذورة لأنها لم تعرفه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، وهذا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان في بادي الأمر يجعل هناك من يحرسه، أو يتمنى أن يكون من يحرسه. ففي ذات يوم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا رجل صالح يحرسني الليلة؟ فسمع مثل السلاح، صوت السلاح، فقال: من؟ قال: سعد سعد بن أبي وقاص. قال: ما أتى بي؟ قال: فشيت عليك يا رسول الله فجئت أحرسك. فهذه منقوبة لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى. فلما نزل قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس، منع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يحرسه عليه الصلاة والسلام. وفيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من التواضع عموما، فإنه لم يتخذ ذوابا حاجبا غير الحراسة، لم يتخذ حاجبا يحجب الناس عنه بحيث أنهم لا يدخلون عليه إلا أن يأذن لهم الحاجة، وإن كان فعل ذلك مرة أو أحيانا فهذا لا يعني على سبيل النظرة التي لا حكم لها. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما آل من نسائه شهرا وجلس في مشروبة في المسجد، يعني زي صندرة كده في مشروبة في المسجد، جعل عليه أحد ستيان أحد غلمانه رباح، ولما أراد عمر أن يدخل على النبي عليه السلام استأذن، قال: يا رباح ائذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل ثم خرج ولم يتكلم، يعني كأن النبي لم يأذن له في أول مرة. فرفع عمر صوته: ائذن لي يا رباح على نصر النبي عليه السلام، حتى يسمع النبي عليه السلام أن المستأذن هو عمر، فأذن له إلى آخر حديث. فهذا طبعا كان لوضع خاص، لأن النبي عليه السلام كان قد آل من النساء لما أقصرن عليه، فآل منهن شهرا وجلس في مشروبة في المسجد. لكن غالب حياة عليه السلام أو المعلوم من حياة عليه الصلاة والسلام أنه لم يتخذ بوابين، لم يتخذ حجب يحجبونه عن الناس، وكذلك لم يتخذ حراسا، خاصة بعد نزول قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. فجاءت المرأة معتذرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله لم أعرف، يعني عذرني فيما قلته لك وفي الطريقة التي خاطبتك بها، وسبب اعتذاري ذلك أني لم أعرفك أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند أول صدمة، أو عند أول الصدمة. إنما الصبر عند أول صدمة، يعني إذا جاء البلاء عند أول الخبر. وقد ذكرنا هذا الكلام كثيرا، تردد معنا كثيرا، أن الإنسان ربما لا يصبر في أول الأمر ثم يدعي أنه من الصابرين. ليه؟ لأنه بعد حين من الزمان وجد أنه لابد أن يسقط، يعني في أول المصيبة يسرق ويقطع يدوه ويشق جيوبه ويلطم خدوده ويشيل الطين كله، وبعد كده يجي بعد فترة من الزمان يقول لك: ربنا يجعلنا من الصابرين، احنا الحمد لله صابرين ما نعملش أي حاجة. أقول: هذا منافي، هذا منافي للصبر اللي هو ورد فيه الثواب، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وطبعا هذا الصبر المقصود به الصبر ايه؟ في المصائب، عند المصائب. والا فالصبر اقسام ثلاثة، الصبر اقسام ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على المقدور، المكروه يعني ما يقدره الله عز وجل مما يكرهه الإنسان. صبر على الطاعة يتحمل وأن يثبت وأن يستمر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن المعصية أن يكبح نفسه ويمنعها ويحدثها وهي طبعا تشتهي الوقوع في المعاصي، فهو واقف عليها يمنع ويربط عليها بزمامه وخصامها بحيث انها لا تقع في المعصية. فكثيرا ما يأتي الشيطان ويوسوس الانسان وقوع في المعصية ويهون عليه المعاصي، خاصة اذا كان يعني في قوة مع نفسه، فهو يقاوم هذا، يقاوم هذا، لان النار حفت بالشهوات، فامر الشهوات امر هين على النفس. الشيطان بس يوسوس والنفس هي تساعد على هذه الوسوسة، النفس تتمنى هذا، فتجد الانسان يخرج عن طوعه فيقع في المعصية ويعصي امر الله عز وجل. وكذلك في نسبة للطاعة الشيطان يوسوس له، لان الطاعة فيها كلفة، فيها مشقة، وهذا يخالف ما تحبه النفس، النفس تريد الراحة. لكن الانسان يقوم مثلا بالليل عشان يصلي، او يصلي الفجر في برد او حر، او يمتنع عن الطعام والشراب، او يركب الاخطار عشان يذهب الى الحج، او يجاهد في سبيل الله عز وجل، او يمتنع عن امر بالمعروف او نهي عن منكر كرامة لنفسه خشية ان يهان بكلمة او يقلع، فهذا كله النفس لا تريد هذا، لا تريد هذا. لكن ما اعزها من لم يهنها في الله عز وجل، الذي لا يهين نفسه في الله عز وجل بالطاعة، هذا في الحقيقة ما اعز نفسه. لكن العز، كل العز ان تهان النفس بطاعة الله عز وجل، حتى لو ادى ذلك في النهاية الى انفاق الروح، لان الله عز وجل اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، فلم يرضى في هذا العقد، عقد هذه المبايعة، ان يعطيهم الجنة الا بهذا الثمن. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن، ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فهذا كله صدق، قد يخرج جاهل في سبيل الله وعارفه قد يقتل. وذلك جاء في الحديث ان الشيطان قعد لابن ادم بطرقه كلها، فقعد له بطريق الاسلام، قال اتسلم وتترك دينك ودين ابائك، امر شق على النفس مش سهل. اكثر المشركين كان سبب عدم اسلامهم ايه؟ ان هم على يعني زي غيروا ما كان عليه الاباء، ان وجدنا ابانا على امة وان على اثارهم مهتدون. بل ان ابو طالب نفسه اللي كان بيدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام لما النبي ذهب اليه في مرض الوفاه واخذ يذكره يا عم قل لا اله الا الله كلمه احج لك بها عند الله، كان صناديق الكفره حوله يقولون له اترغب عن مله عبد المطلب، يعني الكلمة اللي بيقاوموا بها النبي عليه الصلاة والسلام العصبية، أهرغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. يعني التعلق بما كان عليه الآباء هذا يعني يوقع الناس في الكفر. فقال أتسلم وتترك دينك ودين آبائك، فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، قال أتهاجر وتترك أهلك ومالك؟ فعصاه فهاجر، يعني مرحلة تانية وعض الشيطان في طريق تاني. قال ثم قعد له بطريق الجهاد، قال أتجاهد فتقتل فيقسم مالك وينفح زوجك، يعني عيالك يتيم وتسيبهم لمين، وفلوسك بعد الناس غيرك يستمتع بيها، خليك انت عم تستمتع بمالك، ها، ونساء كمان يتزوجهم غيرك، فانت اولى بهذا كله. وهكذا الشيطان لا يعني يفر منه وينجو منه العبد من طريق الا ويقعد له في طريق اخر، فقد اقسم امام الله عز وجل ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي لا يترك طريقا إلا ويقف لهم في هذا الطريق يصدهم عن الله عز وجل، إما بترك المأمور وإما بفعل المحظور. ولكن المقصود بالصبر هنا هو الصبر على المكروه، الصبر عند الصدمة الأولى أو عند أول الصدمة. الصدمة الأولى يعني إذا كان البلاء عدة صدمات الصدمة الأولى، أو إذا كان صدمة واحدة فعند أول الصدمة عند بدايتها. باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشر قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر فقال مهلا يا بني ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مصر عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. حدثني علي بن حجر حدثنا علي بن مصر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخاه فقال لعمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. وحدثني علي بن حجر أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي موسى قال لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله يعني أمامه يبكي فقال عمر علام تبكي أعلي تبكي؟ قال إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين. قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكى عليه يعذب. قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال كانت عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود. وحدثني عمرو بن الناقد حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة، عولت يعني رفعت صوتها بالصياح، فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب؟ وعول عليه صهيب. فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ هذا هو أول حديث في هذا الباب، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي أو ببكاء أهله أو يعذب بما نيح عليه. وفي هذا الحديث بس فائدة، وهو أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت ذلك من قول عمر، أنكرت ذلك من قول عمر. طبعا نشرح بقية الأحاديث ونبين اعتراض عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الأمر، لأنها اعترضت على عمر واعترضت على عبد الله بن عمر أيضا في حديثه. فهنا عائشة تقول إن الحديث مش كده، إنما كان أولئك اليهود، يعني اللي يعذب، عائشة تقول اللي يعذب، يعني تنسب ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أن الذي يعذب ببكاء الحي اليهود. وسيأتي عنها أن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، لكن طبعا واضح ان عمر الخطاب استدل بالحديث على عمومه وهو الراجح، سيأتي الكلام ان شاء الله تعالى. استدل بالحديث على عمومه لانه قال وانكر على حفصة وعلى صهيب بما عولوا عليه بما صاحوا في البكاء، قال صهيب واخا فقال انا علمت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الميت يعذب ببكاء الحي، اخذ الحديث على عمومه. وسيأتي طبعا بقية الشرح لما خلص بقية الحديث. هو الغالب طبعا الصياح النياح، يعذب بما نيح، بما نيح عليه،
بما فيها ليه شيء منيح.
حدثنا داود بن رشيد، حدثنا اسماعيل بن عليا، حدثنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة قال كنت جالسا الى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة ام ابان بنت عثمان، يعني سيدنا عثمان بن عفان بنت ام ابان ماتت، فهم ينتظرون جنازته، وفي ذلك جواز الاجتماع عند تحضير الجنازة بخلاف الاجتماع في العزاء. أنا بعض الناس ظنوا ان الاجتماع لا يجوز مطلقا، لا قبل الجنازة ولا بعد الجنازة. اما ليه يعني الناس كيف يعرفون ان الجنازة خرجت قطر وشيعوها؟ هذا طبعا بعيد، بس الراجح هنا ان الاجتماع قبل الجنازة جائز حتى تجهز. فهم عبد الله بن ابي مليكة يقول كنت جالسا الى جنب عمر جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة ام ابان بنت عثمان وعنده عمرو بن عثمان، فجاء ابن عباس، فجاء ابن عباس يقوده قائد، يقوده قائد يعني واحد مسك بيده. لماذا؟ لانه عمي رضي الله تعالى عنه في اخر حياته، فاراه اخبره فاراه اخبره بما كان ابن عمر، يعني اظن ان هذا الذي يقوده قال له ابن عمر قال في المكان الفلاني، كما هو يعرف من يقود من يعني فقد بصره يقول له فلان قاعد، فلان موجود، فلان مش عارف ايه، طب قاعد من فلان وهكذا. فهو القائد للاعمى يقوم مقام بصره، مثلا لما يجي ويشوف الناس ممكن يختار هو واحد يقعد جنبيه، فلما يكون اعمى يبقى القائد هو اللي يقول له فلان موجود، فلان حاضر، فلان جالس في المكان الفلاني، فهو يقول له اجلس في جنب فلان. قال فجاء حتى جلس الى جنبي فكنت بينهما، طبعا هذا القائد جاب ابن عباس واجلسه الى جنب مين؟ عبد الله ابن ابي مليكة اللي يروي الحديث، يبقى كان هو قاعد على احد جانبيه عبد الله بن عمر وعلى الجانب الثاني مين؟ عبد الله بن عباس. طيب كان من الادب ان هو يقوم ويجلس عبد الله بن عباس جنب عبد الله بن عمر، ها؟ لكنه لم يفعل. قالوا لعل المكان لم يتهيأ لذلك، وجاء وراى ان الانسب هو في المكان ما يصحش فيه يجلس فيه عبد الله بن عباس، ها؟ فوراى ان الانسب ان يجلس عبد الله بن عباس في هذا المكان، يعني لابد ان يعتذر له بمثل ذلك. قال فجاء حتى جلس الى جنبي فكنت بينهما، فاذا صوت من الدار، النساء بيشتغلوا، صوت طلع من جوه، يعني امرأة نأحت او رفعت صوتها، فقال ابن عمر كأنه يعرض على عمرو ان يقوم فينهاه. عمرو اللي هو مين؟ عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان بن عفان قاعد، عبد الله بن عمر قال كده كلمة عشان التاني يقوم بيتحرك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الميت ليعذب ببكاء اهله، قال فارسلها عبد الله مرسلة، يعني ما قالش ببعض اهله، قال ان الميت يعذب ببكاء اهلي على الاطلاق، يبقى مفهومة كده، وليس ببعض اهلي ولكن باي واحد يبكي. فأرسلها مرسلة. هنسمع كلام عبد الله بن عباس كيف قيد هذا الكلام. فقال ابن عباس
طبعا لما عبد الله بن عمر تكلم ابتلى ابن عباس ايضا يؤيده في ذلك.
فقال كنت مع امير المؤمنين عمر ابن الخطاب حتى اذا كنا بالبيداء وهي مكان قريب من المدينة اذا هو برجل نازل في شجرة شاف كده ظل سمعه شاف واحد قاعد بعيد كده قريب من الشجرة. فقال لي اذهب فاعلم لي من ذاك الرجل. فذهبت فاذا هو صهيب فرجعت اليه فقلت انك امرتني ان اعلم لك من ذاك وانه صهيب. قال مره فليلحق بنا. فقلت ان معه اهله. قال وان كان معه اهله. وربما قال ايوب مره فليلحق بنا. فلما يعني ما زودش الكلام الزيادة. قال فلما قدمنا لم يلبس امير المؤمنين ان اصيب.
يعني يقول حديثة كانت قريبة من ايه من موت عمر انه خلى صهيب يجي ولما رجعنا المدينة ما في شيء لحظات او يعني في الفجر بتاع اليوم دوت اصيب امير المؤمنين. فجاء صهيب اللي هو سيدنا عمر ده اهله عشان يلحق به يقول واخا وصاحبا. فقال عمر ألم تعلم أو لم تسمع ألم تعلم أو لم تسمع. سيدنا عمر قال إيه ألم تعلم أو لم تسمع. قال أيوب أو قال أولم تعلم أولم تسمع. يعني هذا اختلاف في الإيه في الرواية. يعني هل قال عمر ألم تعلم أو لم تسمع أو قال له في الرواية الثانية أولم تعلم أولم تسمع. يعني إعلام والسماع وهي بنفس الرواية الأولى لكن هي مجرد نقل أمانة في نقل الحديث. يعني هل قال له عمر بدون الواوية ألم تعلم ألم تسمع ألم تعلم أو لم تسمع أو قال له أولم تعلم أولم تسمع بنفس الإيه اللفظ الثاني. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله. فهنا إيه قيدة نفهم كلمة مرسلة هناك إيه الإطلاق إن الميت ليعذب ببكاء أهله. فأرسلها مرسلة يعني لم يقيدها. هنا قال ببعض بكاء أهله عشان كده هنقول البكاء نياحة. والرواية بتاعت عبد الله عمر الخطاب اللي فاتت ان الميت يعذب بما نيح عليه. قال فاما عبد الله فارسلها مرسلة واما عمر فقال ببعض. فقمت فدخلت على عائشة فحدثتها بما قال ابن عمر فقالت لا والله. طبعا ده اعتراض عائشة على عبد الله بن عمر كما اعترضت على ابيه عمر الخطاب. فقالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ان الميت يعذب ببكاء احد. ايه يعني الفقرة دي قبل الحديث الثاني. طيب ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ان الميت يعذب ببكاء احد ولكنه قال إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا وإن الله لهو أضحك وأبكى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أيوب قال ابن أبي مليكة حدثني القاسم ابن محمد قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذب ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. يعني عائشة ترى ان عمر الخطاب وعبد الله بن عمر اخطأوا ولم يسمعوا الحديث سمعا صحيحا. وهي بتقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام قالوا انت لما يأتي الحديث انه قالوا في جنازة يهودي او جنازة يهودية قال انهم يبكون علي وانه ليعذب في قبري. فاعتبرت ان هذا الحكم التعذيب ببكاء الحي يكون للكفار وأن غير الكفار. فقد قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. احتجت هذا بهذه الآية على أن الميت لا يتحمل بكاء أهله عليه. عيسى بردك أن حبيب أقرأ الحديث بعد نسخ خلاف أهل العلم. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبر ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة قال فجئنا لنشهدها قال فحضرها ابن عمر وابن عباس قال وإني لا جالس بينهما قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب بكاء أهله عليه. فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك ثم حدث فقال صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء صدرت يعني سافرت أو خرجنا يعني إذا هو برقب تحت ظل شجرة فقال إذا فانظر من هؤلاء الرقب فنظرت فإذا هو صهيب فقال فأخبرته فقال ادعوه لي قال فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أن أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول ويا صاحبه فقال عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فقال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. قال وقالت عائشة حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال وقال ابن عباس عند ذلك والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء. طبعا يتأدبا وإلا في الرواية من روى الحديث ومن سمع حج على من لم يسمع. وحدثنا عبد الرحمن بن بش حدثنا سفيان قال عمرو بن أبي مليكة قال عمرو عن ابن أبي مليكة كنا في جنازة أم أبان بنت عثمان وفاق الحديث ولم ينص رفع الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نصه أيوب بن جريج وحديثهما أتم من حديث عمرو. حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب حدثني عمر بن محمد أن سالما حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي. وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني جميعا حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال وذكر عند عائشة قول ابن عمر الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظه إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال أنتم تبكون وإنه ليعذب. حدثنا أبو قريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره بكاء أهله عليه فقالت وهلا إنما وهلا يعني أخطأ أو نسي إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن وذاك مثل قوله يعني بعد عائشة تنكر على ابن عمر حديث ثاني وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب يوم بدر القليب اللي هو البئر اللي ألقي فيه صناديد القريش لما قتلوا يوم بدر وفيه قتل بدر من المشركين فقال لهم ما قام قال لهم إنه يا سلام يا فلان يا فلان نادعهم بأسمائهم إني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. فطبعا عمر خطاب قال يا رسول الله كيف تخاطب قوما وقد جيفوا. فقال صلى الله عليه وسلم بتقول بقى ان ابن عمر نقل الرواية انهم لا يسمعون ما اقول وقد واهل يعني سيدة عائشة بتقول ان عمر اخطأ وبرضك وهل ونسي. الرسول قال ايه؟ من يحفظ. ان الرسول ما قالش انهم يسمعون ما اقول، انما قال ايه؟ انما قال انهم لا يعلمون ان ما كنت اقول لهم حق. هي بايه بتأيد؟ هو ده اللفظ اللي اتقال، انما اللفظ اللي قال ابن عمر وهل، هي تعتبر وهل منه وخطأ منه. ثم قرأت، اي برضك استدلت بالقرآن كما استدلت في الحالة الاولى بالقرآن بآية ايه؟ ولا تزل وازلت متوقع. استدلت هنا برضك بقول الله عز وجل انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور. يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار، النبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم بذلك، حين تبوأوا مقاعدهم من النار. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وخيع حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد، يعني حديث أبي أسامة وحديث أبي أسامة أتم اللي هو اللي فدر. وحدثه قتيبة بن سعيد عن مارث بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرو بن عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت لا يعذب بقاء الحي، فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال أول من نيح عليه بالكوفة خرزة بن كعب، فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. وحدثنا علي بن حج السعدي حدثنا علي بن نصر أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا مروان يعني الفزاري حدثنا سعيد بن عبيد ابن عبيد الطاق عن علي بن ربيع عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا الحديث أو هذا الباب في مسألة هل يعذب الميت ببكاء الحي. طبعا إذا كان الشرع أذن في البكاء فنقول إن البكاء ينقسم إلى قسمين، بكاء عادي اللي هو أباحه الشرع اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها رحمة جعل الله في قلب من شاء من عباده، فهذا خارج الموضوع، فهذا خارج الموضوع. وأما البكاء الآخر الذي فيه النياحة فهذا هو المقصود من هذا الحديث. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها اعترضت على رواية عبد الله بن عمر وعلى رواية عمر بن الخطاب واستدلت بأدلة، منها أنها تقول إن سبب ورود الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مرت عليه جنازة يهودي ويبكون عليه فقال إنه لا يبكون وإنه لا يعذب، فذلك المرأة اليهودية المرة عليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون عند قبرها فقال إنه لا يكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها. وبرواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وأنه لم يقل إن الله يعذب المؤمن إنما قال إن الله يزيد الكافر ببكاء أهله عليه. والرواية الثالثة أفادت أنه يعذب بذنبه وإن أهله لا يكون عليه. هذه الروايات اللي إيه؟ اللي استدلت بها عائشة، الألفاظ اللي استدلت بها عائشة. ثانيا أنها استدلت بالقرآن بما يعارض أو في ظاهره المعارضة مع هذا الحديث، قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، يبقى اللي بعيط ولا بينوح ولا بيقتل نفسه الثاني ذنبه ايه؟ فقالت ان هذا لا يحمل ذنب هؤلاء الذين يقعون في النياح ونحو ذلك. طبعا لا نخطئ احد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، فالروايات صحيحه، ومن علم حج على من لم يعلم. والروايات التي ذكرتها عائشه احتجاجا على ابن عمر وعلى عمر لا تتعارض مع رواياتهم، يعني هذا موضوع وهذا موضوع، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام قال عن اليهودية إنها لو تعذبوا في قبرهم يبقون عليها، هذا لا ينفي قول عليه السلام إن الميت على العموم يعذب كأهله، أن هذا أحد أفراد العموم، وإن كان خاص بالكفار واليهود لهم عذاب خاص، لأن إذا كان يخبر دول عمال يعيطوا عليه والمفروض يعيطوا على العذاب اللي هو فيه، أو يتوب إلى الله عز وجل لأنه سيصيبهم مثل ما أصابهم إن ماتوا على هذا الخوف، فهذا لا يعارض حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب كالحي. وأما الآية فهذا هو موضع الإشكال، هذا هو موضع الإشكال عند العلماء، كيف نجمع بين الآية وبين الحديث. قال الإمام البخاري: باب الميت يعذب ببكاء الحي إذا كان ذلك من سنته. يعني هو منهجه كده، الميت في منهجه كده، اللي هو يا أولاد لما موت شد حيلكم بقى، انتوا لازم ايه يعني يكون احسن من فلان لما فوتوا عليه، هكون انا احسن من فلان لما فوتوا عليه من علان. فهو من سنته ان يحب، يبقى لا معارضة بين ذلك وبين الآية، لان هذا من فعله، ان هو ده منهجه دي سنته. وذكر طبعا الإمام البخاري استدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقتل ظلما، او ما من امرئ يقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل منه، لانه اول من سن القتل. يعني هو ما قتلش ولا باش القتل، لكن هو سن القتل، فمن سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها. فاذا كان الميت من سنته النياحة فلا تعارض، يعذب بوكاء اهله عليه. قال اخرون: ممكن يحمل الحديث على اخص من ذلك، وهو اذا اوصى، يعني مش مغرض من سنته فقط، لكن اذا اوصى للنياحة عليه، فهذا الوصية تكون من ايه؟ من فعله، من فعله، ففي هذه الحالة يكون هذا من سعيه وكسبه لأنه أوصاهم بهذا. القول الثالث: قال إذا علم، سواء أوصى أو لم تظهر سنته، يعني هو مش واضح في حياته، مش معلوم إن الحاجات اللي بيحبها ويحبهاش، لكنه يعلم من أهله أنهم ينوحون على الموتى فلم ينههم، يبقى كانه مقر على الحال، فلم ينههم، فهذا يعذب بكاء اهلي عليه. القول الرابع: قالوا يعذب بما نيح عليه، يعني في النياحة يقول له مثل المرأة تقول له: يا جملي يا سبعي، فقالوا ان الملائكة تقول: اكنت كذلك؟ فيعذب، اي يوبخ بهذا الكلام، يوبخ بما يقوله النائحون على الميت، هذا مقصود العذاب، وليس عذاب انه هيجيله ذنب زيادة لما يفعله هؤلاء، لكن التعذيب لنا ايه؟ توبيخ بما نيح عليه. القول الخامس قريب من هذا القول، لكن قالوا هذا شبيه بما كانوا عليه في الجاهلية، انهم عند النياحة يظهرون المفاخر، وقد تكون هذه المفاخر معاصي، يقول لك ايه؟ يا مفرق الجماعات، يا ميتم الاولاد، يعني بصوب الشجاعة خش فرق الجماعات كلها، تخرب الدنيا، يا مخرب الديار، يعني تقول لها ايه؟ هم يقولوها مفاخر، يقول تعال شوف بيقولوا عليك ايه؟ ها؟ ذنوب. فيعذب بما نيح عليه، ده قول كام؟ الخامس. القول السادس: قالوا ان العذاب هو التألم يعني ليس عذابا ان يقع عليه عذاب من الملائكة او يدخل النار بسبب ذلك، ولكن الميت يتألم لأهله، لأن النبي عليه السلام يقول في حديث ما معناه أنه يستعبر لصاحبه، يعني لو واحد إيه شايف ابنه مثلا زعلان فهو إيه يزعل لزعله، فيعتبر هذا تعذيب، يستعبر له لما أهل الميت هو يشوفهم في هذا الوضع أو يعلم من حاله أو يعلم بما هم فيه من هذا الوضع فهو إيه يتألم لذلك. وليس كل عذاب يلزم منه وقوع عذاب عليه حقيقي أو ضرب أو شتم أو نار أو نحو ذلك، كقول عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، ألم مشقة، فكأن الميت يتألم لما يراه من حال أهلي عليه. طبعا هناك أقوال أخرى، حافظ ابن حجر قال يمكن الجمع بين هذه الأقوال أنه بحسب اختلاف حال الميت، فإذا كان من سنته يعذب من سنته، وهذا أظهر الأقوال وهو قول الجمهور، هذا القول الأول هو قول الجمهور أظهر الأقوال أنه يعذب ببكاء أهله، يعني إذا كان ذلك من سنته. والقول الأخير رجحه ابن تيمية، يعذب يعني يتألم، يتألم يستعبر لصاحبه بسبب ما هو فيه من هذا البلاء، فإذا كان من سنته يعذب، يعذب بهذا السبب. أو إذا أوصى، بعض الناس توصي، بعض الناس لا تنهى، بعض الناس يصنع عليها بمساخر هي معاصي لله وكفر بالله، بعض الناس يثنى عليه بأمور لا ينبغي أن تقال، كان يقول يا جبلي يا سبعي هل سبنا المين منها أكلنا ونحو ذلك، هذا كلام يعذب به الميت أيضا إذا لم ينهى عن ذلك كله في حياته. إذا لا خلاف بين الأحاديث بعضها البعض، وبهذا تلتئم الروايات ونقول لا معارض. بقي أن نقول اعتراض عائشة رضي الله تعالى عنها على حديث لم يقل النبي عليه السلام انهم يسمعون الان، وقد ثبت الحديث النبي عليه السلام قال ما انتم لاسمع لما اقول منهم الان، واستدل بالآية انك لا تسمع الموت، نقول نعم القول الصحيح ان الموت لا يسمعون لهذه الآية، ولكن لا تعارض بين هذه الآية وهذا الحديث، لان الحديث ذكر في وضع خاص، فقد يكون هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما أنتم لأسمع لما أقول منهم الآن، ربنا سبحانه وتعالى أسمعهم زيادة في التبكيت لهم والتنكيل بهم، أسمعهم قال النبي عليه الصلاة والسلام وهم كانوا دائما يتوعدوا، فالآن كلهم قتلى والنبي يخاطبهم. ومما يؤيد هذا أن في بعض الروايات ذكرت كلمة الآن، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم الآن، فهذا يؤيد الآية أن غير الآن لا يسمعون، يعني كأن هذا في وضع خاص، كقوله في الحديث وإنهم يتولون عنه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يبقى هذا في وضع خاص عند الدفع أو بعد الدفع يسمع قرع النعال، لكن هل يسمع على طول؟ الراجح عدم السماع من ظاهر الآية، واحتجت به عائشة رضي الله تعالى عنها إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الآتية، إنك لا تسمع من في القبور. وهذا هكذا ما يتعلق بهذا الباب ونكتفي به، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.